إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في التعليق على حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، وما زلنا في الفصل الثاني المتعلق بكيفية الطلب والتلقي. تقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس للفيروزابادي رحمه الله تعالى، وهكذا من مراحل الطلب في الفنون.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من جملة ما ذكره من الكتب التي يرجع إليها ذكر لسان العرب، قال: وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس للفيروز وآبادي رحمه الله تعالى، وهكذا مراحل الطلب في الفنون. القراءة في القاموس المقصود مراجعته، مراجعة القاموس يعني عند الحاجة إليه. أما قراءة القاموس فمهما قرأت يعني لا تستفيد الفائدة التي المرجوة، لكن فيه مقدمات مشروحة جيدة في الصرف، ولو قرأ إنسان يكون ذلك طيبا. وكذلك ما يتعلق بالنحو، النحو أيضا مهم جدا في تعلم الفنون الشرعية، لأنه من علم الوسائل التي يحتاج طالب العلم إلى ذلك. ولا شك أن علم العربية يعين على فهم القرآن والسنة كما قال العلماء، ويجمل الكلام. فلو سمعت رجلا يقول: جاء زيد راكب، لمججت الكلام، مع أن المعنى واضح عند المتكلم. وكثير من العلماء يضيق صدره يعني إذا سمع قارئا يلحن، لكن النحو بابه كما قالوا من حديد وجوفه من قصب، يعني أنه سهل، فادخل الباب والباقي يكون سهلا عليك. نعم، إذا وفق الإنسان لمعلم يعني يكثر ضرب الأمثلة ويعلق الشرح بالمعاني، فإنه يسهل في هذه الناحية. كذلك أشعار العرب يعني تفيد القارئ من ناحية قوة ألفاظها وجزالة معانيها، وفي كثير منها شيء من الغزل. وموقف طالب العلم من ذلك كما يقولون: الذي لا يحركه هذا الغزل لا بأس من قراءتها، وأما الذي يحركه أخشى على نفسه من ذلك فليتجنبه. نعم.
وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيرهما وتفسيريهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم، لا سيما محرراتهم في الاعتقاد.
نعم، يقول: وكانوا مع ذلك، يقصد طلاب العلم، يأخذون بجرد المطولات يعني قراءة المطولات وأخذ الفوائد منها واختصار ما يمكن اختصاره، وذكر أمثلة مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير اللي هو البداية والنهاية، وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى. يقول: ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمهم الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم، لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. يقول الشيخ يركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. هذا صحيح، يعني غالب المتأخرين على هذا خصوصا في البلاد السعودية، المشايخ كانوا يركزون على هذا كثيرا، الشيخ الكبار يركزون على كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. افتجد هذا الحث عليه في كتب الشيخ السعدي، بل كتب السعدي تقريبا هي اختصار من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. كذلك الشيخ ابن باز وابن عثيمين حثوا على العناية بهذه الكتب، كذلك المشايخ السلفيين في هذه البلاد فإنهم يركزون كثيرا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لا سيما أن شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي حرر مذهب السلف. يعني تجد في الطحاوية والتدمرية والحموية وفي كتبها الأخرى تجد تحريرا بالغا لكلام السلف، كما ذكر بعض العلماء أن قد تجد كلام السلف يعني بعضه مطلق وبعضه مقيد وبعضه مجمل وبعضه مبين في مواضع مختلفة. يقول لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه حرر يعني كلام السلف ومذهب السلف في الاعتقاد، فأصبح سهل المنال الوصول إلى عقائد السلف بعد تحريرها. فلذلك كان المشايخ الكبار من أهل بلدنا يحثون طلبة العلم على الاعتناء بكتب الشيخين، لأن فيهما من التحقيق والتحرير والتقعيد ما لا يوجد في غيرها. وكذلك الإنسان عندما يقرأ في كتب شيخ الإسلام وابن القيم يجد العبارة ليست صعبة مثل ما يجد في كثير من الكتب، وأيضا يجد فيها ربط العلم بالعبادة لله عز وجل وتقوى الله والخشية والإنابة، ولهذا يعني يؤثر في زيادة الإيمان عندما ويربطون كثير من المسائل التي يتكلمون عليها بالمعتقد. الحافظ الذهبي يقول قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام مثل محلى بن حزم وكتاب المغني لابن قدامة، بل قال ما اطمأنت نفسي للفتيا حتى اقتنيت مغني بن قدامة ومحلى بن حزم. قال الذهبي معلقا على كلام العز بن عبد السلام يقول قلت لقد صدق الشيخ عز الدين وثالثهما يقول السنن الكبير للبيهقي ورابعهما التمهيد لابن عبد البر. يقول فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا، يعني المغني والمحلى السنة الكبير للبيهقي والتمهيد لابن عبد البر. وعلق الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد على كلام الذهبي قال قلت وخامسها وسادسها مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ومؤلفات ابن قيم الجوزية، وهما عندي يقول في الكتب بمنزلة السمع والبصر. يقول وصدق الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في قوله لو أن رجلا في الإسلام ليس عنده من الكتب إلا كتب هذين الشيخين لكفتاه، يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. يقول الشيخ بكر وسابعها فتح الباري لابن حجر، فتح الباري لابن حجر. يقول وعند كل خير رحم الله علماء ملة الإسلام. هذه السبعة لا شك في أهمية، هي ليست سبعة ولا سبعين، أكثر، لأن وضاف كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله ورحم الله علماء المسلمين. نعم. يقول وهكذا
كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم.
وذكر أيضا كتب أئمة الدعوة، المقصود بأئمة الدعوة الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده الذين انتسبوا إلى هذه الدعوة المباركة، سواء من أبناء الشيخ وأحفاده أو ممن تتلمذ عليه أو عليهم. نعم.
وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين.
نعم، هذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله تعالى، هذا قبل المدارس النظامية. قبل المدارس النظامية فإن حلق العلم كانت عامرة فيها المساجد مثل ما ذكر الشيخ، بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة التي قبيل صلاة الظهر، وفي عقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس. ثم ذكر وصفهم رحمه الله تعالى ورحمهم، كانوا في أدب جم، لأنهم عندهم خلاص في طلب العلم وهمة عالية في ذلك. قال وتقدير بعزة نفس من الطرفين، العالم والمتعلم على منهج السلف الصالح. يقول ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير. نعم.
فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات، وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم؟
نعم. يقول فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة في الفنون المختلفة، مقصود الشيخ يعني التي فيها تدرج في طلب العلم، لا على المذكرات وفي حفظها يعني في حفظ المتون، لا على الاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب لا حفظ ولا فهم. ضاعوا من ناحية الحفظ أنهم يحفظون مذكرات وليست مختصرات من الفنون، وعدم ولا فهم، لأن الذي يحفظونه ليس من كتب أهل العلم التي فيها المعاني يعني المعتبرة المحررة. نعم، والحفظ لا بد منه، ما يكون هناك علم بدون حفظ. وقد مر معنا في مراتب الانتفاع بالعلم أنه لا بد من الحفظ، حسن السؤال وحسن الاستماع وحسن الفهم وحسن القصد والحفظ والكتابة والعمل، هذه لا بد منها. فلا بد من الحفظ، الحفظ هو الأصل، فعلم بلا حفظ يزول سريعا. لذلك قال وما حفظ قرى وما كتب فرى. يقول الشيخ ابن تيمين رحمة الله عليه في تعليقه، يقول كانوا يخدعوننا لما كنا في الطلب بقولهم لا تتعب نفسك بحفظ المتن، عليك بالفهم الفهم. بعض المدرسين اللي كان في المدارس النظامية، لكن وجدنا يقول الشيخ أننا لم نحفظ شيئا إلا ما كان عندنا من حفظ سابق، يعني حفظوه على المشايخ. يقول فنفعنا الله تعالى بما حفظنا من المتون، ولولا أن الله نفعنا بذلك لضاع علينا علم كثير. فلا يعني يغتر الإنسان بقوله عليك بفهم ودع عنك الحفظ واترك طريقة التلقين وكذا، لا، علوم الشريعة لا بد لها من الحفظ. لكن هناك محفوظات شرنا إليها سابقا، وهناك ما مفهومات تفهم. نعم. يقول في خلو إيش؟
وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف.
نعم، خلو التلقين يعني عندما يلقن الشيخ طلابه وهذه العلوم النافعة تكون خالية من الزغل والشوائب والكدر، يعني ليس فيها بدع وليس فيها كلام أهل الكلام وأهل المنطق، ويعني وإنما كانت على سير منهاج السلف على ما سار. فإذا خلى التعليم من الزغل والشوائب والكدر وأصبح يعني خاليا من هذه، أصبح علما نافعا ويكون على سير على منهاج السلف. فينبغي للعالم والمتعلم أن يكون التعليم والتعلم منهما خاليا من هذه
العيوب التي تشوش على طالب العلم بذكر ما يخالف المعتقد الصحيح أو المنهج السليم، فيكون العلم الذي يصل من المعلم إلى الطالب علما صافيا بحسن عرض بدون استعلاء أو إظهار علم عليهم أو ما أشبه ذلك. وكان الطلاب أيضا يثقون في معلميهم وفي مدرسيهم ويطمئنون فيما يلقونه له، لأنه إذا كان يتعلم المتعلم وحاله أنه أقول أتعلم منه الآن، ولكن إذا خرجت أبحث عن عالم آخر أو عن طالب علم أستفيد منه، فيكون دخوله في الدرس دخول مشوش، ليس دخول من وثق في أستاذه أو في معلمه أنه يفيده، وعلى الأقل يأتي بما ليس فيه كدر أو تشويش عليه في معتقده أو في منهاجه أو في ما يعلمه. فإذا كان بها وجدت الثقة المتبادلة بين الطالب وبين معلمه ووثق كل منهما بالآخر، فإن هذا فيه خير كثير. ونعم قال إيش؟
والله المستعان. وقال الحافظ عثمان بن خرزاد رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه.
نعم، ذكر الحافظ عثمان بن خرزاد هذه الخمس الأمور المهمة، وهي شروط ثقيلة لكنها يمكن تحصيلها، فلذلك قال: إذا عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد كما قال، وأمانة، الأمانة جزء من الدين فتدخل في عقل الجيد، وضبط، الضبط والضبط يدخل في الحذق، حذق الشيء يعني يفهمه ويدركه إدراكا جيدا، فإذا كان حاذقا فاهما فإنه يمكنه ضبط هذا العلم الذي يتعلمه مع الأمانة التي تعرف عن المعلم. يعني هذه الأمور التي ذكرها الشيخ. نعم، لكن الذهبي أضاف أشياء فيها صعوبة كما سنقرأ.
قلت: أي الذهبي، الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى.
ألا لا يتعب نفسه. ما رأيكم في كلام الشيخ الإمام الذهبي؟ ها، يحتاج أن يكون تقيا، هذا ما في شك، التقوى رأس كل عبادة وهي الأصل، التي هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. أن يكون ذكيا، الذكاء ضد الغباء وهو الفطنة. قد يكون الإنسان حافظ لكن ليس ذكيا. وذكروا أن رجل ممن سبق كان يحفظ الفروع لابن مفلح كاملة لكن ما يفهمها، فاعتبروه نسخة من النسخ، إذا أشكل عليهم شيء في المكتوب عندهم أتوا به فيأتي به كاملا بغير نقص، 3 مجلدات كبار، ومع ذلك يحفظها حفظا متقنا، يذكر ما فيها قالوا من الخلاف والوفاق، يحفظه كما يحفظ الفاتحة، لكن لا يفهم منه شيئا لأنه غير ذكي ولا ينتفع به، ويخرجون به يأتون به كأنه نسخة من نسخ الكتاب. لكن لا شك هو مأجور طالما أنه حفظ هذا العلم وأراد أن ينفع الناس عندما يشكل عليهم شيء من ما يتعلق بهذا الكتاب. وبعض الناس عنده ذكاء متوقد لكنه ما يستخدمه في الحفظ، لو استخدم الذكاء في الحفظ يكون جيدا. والإمام يقول إيش نحويا، نحويا لغويا. نحوي هو الذي يعتني بالإعراب والبناء وهو المختص بأواخر الكلمات، أما اللغوي فيدخل في فقه اللغة والصرف ومفردات اللغة وما يتعلق بمعانيها. لكن أمر اللغة من هذه الناحية يستطيع الرجوع فيه إلى الكتب. وذكر أن يكون ذكيا، والذكي والتقي بمعنى متقارب، فإن اجتمع يحمل التقي على من ترك المحرمات والذكي على من قام بالمعمورات. ولذلك نجد في كلام شيخ الإسلام في كلام الجهمية وبعض أهل المنطق أنه يذكر أن فيهم ذكاء، يقول أوتوا ذكاء لكن ما أوتوا ذكاء، يعني عندهم ذكاء لكن ما عندهم تزكية للنفس باتباع الحق واتباع الدليل واتباع السلف الصالح. فالذكاء ما ينفع إذا استخدمه صاحبه في غير الحق، بل يكون شرا عليه. وذكر إيش أن يكون حييا، والحياء محمود إذا لم يمنع من طلب العلم، ولذلك قالوا لا ينال العلم مستكبر ولا حيي. حياء طيب لكنه إذا كان يمنع من طلب الحق هذا تجاوز الحد الممدوح ويدخل في الحد المذموم. فما يتعلق بالحق لا يستحي الإنسان من طلبه، لا سيما يتعلق بعبادته ومعاملته. ولذلك قالت أم سليم للرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. ثم قال الشيخ الذهبي سلفيا، هذه من شروط إيش طالب العلم المعتبر، أن يكون سلفيا، لأنه إذا لم يكن سلفيا كان خلفيا وخالف ما عليه السلف، يعني يأخذ بطريق السلف في العقيدة والمنهج الأدب والأخلاق وفي كل شيء، لأن السلف هم صدر هذه الأمة الذين قال الله فيهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله عز وجل أوجب علينا في القرآن وفي السنة أن نتبع ما كان عليه السلف. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأول المؤمنين وأولى المؤمنين هم أول سلف هذه الأمة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول واتبع سبيل من أناب إلي، يقول الإمام ابن القيم وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم، وأكبر سبيلهم اعتقادهم. والله أيضا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إيش رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. والسابقون الأولون هم الصحابة، فمن اتبع الصحابة بإحسان بمعنى كان على معتقدهم ومنهاجهم وطريقتهم فإنه موعود بما وعدوا به، وهو رضوان الله عن هذا المتبع وإدخاله الجنة بفضله ورحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد في السنة ما جاء في القرآن، فلذلك قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال في حديث الافتراق لما ذكر الفرق الهالكة افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث بين الفرقة الناجية الطائفة المنصورة المستثناة من الفرق الهالكة، وهي من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعبادة والأمل والسلوك. فلذلك هذا الحديث ميزان توزن به الأقوال والأعمال والمعتقدات والرايات والأحزاب والجماعات، فمن كان منها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو هذا الذي يبشر بالخير، وهذا هو الذي أمر المسلم أن يكون على هذا المنهاج. ومن خالف بقدر مخالفته يكون الحكم عليه. ولذلك يقول أيضا من الشروط في طالب العلم أن يكون سلفيا. قوله يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد، هذا يعني ها بس، لكن ترى المجلدات قديمة ليس مثل الموجود الآن، ليس المجلد 500 صفحة، مجلد 40 صفحة قديمة ها، لأنها تكتب على جلد خاص وبطريقة معينة فتنتفخ وإن قلت ورقاتها، فهي في حدود 40، ومع ذلك أيضا تكون كثيرة لأنه يكتب بيد 200 مجلد، أضرب 200 في 50 ليست قليلة ها، ليست قليلة، لكن كيف نعزي أنفسنا أن المجلدات عندهم عددها قليل في إلى 50 صفحة، وليس مثل ما يعرف الآن في الصلاة 500 صفحة 600 صفحة. ومع ذلك أيضا يقول إيش، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، يعني الذي عنده مكتبة فيها 500 مجلد يعني ذاك الوقت شيء طيب جدا. لكن على كل، على قدر الحال وعلى قدر المستطاع، المهم صحة العقيدة وسلامة المنهج وحسن النية وحسن القصد والاستمرار في طلب العلم. قال إيش، وأن لا يفتر إيش،
وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى.
والله لا فلا يتعنى، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات كما قال الإمام أحمد ها، من المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، إلى المقبرة. هذه مقولة عظيمة قالها الإمام أحمد بن حنبل ردا على من سأله إلى متى العلم يا إمام، سائل يقول له إلى متى، يعني إلى متى نتعلم، قال من المحبرة إلى المقبرة، يعني ما تنقطع عن العلم طالما النفس موجودة. فينبغي لطالب العلم أن تكون همته عالية وأن لا يفتر، لأنه إذا عود نفسه الفتور والكسل اعتاد ذلك، كما يقولون من طلب العلا سهر الليالي. أعطي العلم كله تدرك بعضه، وأعطه بعضك يفتك كله. العلم يحتاج إلى تعب، وأنا ولا شك لأنه جهاد، ما في جهاد بدون تعب وبدون أنا ومشقة وصبر واحتساب. لكن إذا عود نفسه على العلم وعلى التعلم على القراءة وبنية خالصة ورغبة في العلم واستشعار منزلة العلم واحتساب الأجر، فإنها تسهل عليه هذه الأمور، تسهل عليه هذه الأمور. ويعني ذكر بعض العلماء ومنهم شيخ ابن عثيمين أن الإنسان إذا أخلص لله حسنت نيته في طلب العلم كان صادقا في ذلك، فإن الله عز وجل يفتح عليه. يقول كم من آية فتح الله علينا فعرفنا تفسيرها، وكم من حديث يقول فتح الله علينا فعرفنا معناه ومقصده ونفعنا الله بذلك. فاتقوا الله ويعلمكم الله. يقول بنية خالصة وتواضع. نعم التواضع من أهم ما يكون. صلى الله أن يرزقنا وإياكم التواضع في العلم والتعلم. والتواضع من أهم الأشياء لطالب العلم. التواضع خلق من أخلاق العظيمة التي امتدح الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم الناس تواضعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن أشرفهم مقاما عند الله ورتبة. الإمام الذهبي يقول وإلا لا يتعنى، يعني لا يتعب نفسه إذا ما حصل هذا التحصيل. لكن الله عز وجل يقول إيش؟ ماذا يقول؟ فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن ما أمكنه القيام به يقوم به. وإلا لنفر الناس، لقلنا لابد تحفظ تكتب 200 مجلد وتحصل 500 مجلد، ولا لا تعني نفسك. من الأول قل السلام عليكم، أبحث عن طريق آخر ومكان آخر، ولا روح ألعب كورة، ولا لا لا لا. يقال له أن العلم سهل وغبه حميد، وأنك تتدرج فيه شيئا فشيئا فيحصل له الخير الكثير.
الحلية 17، تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب.
نعم هذا قال الشيخ رحمه الله تعالى تلقي العلم عن الأشياخ، وهذا من أهم الأمور، لأن العلم يكون على أهل العلم. يعني التتلمذ على أهل العلم وأخذ العلم عنهم، وليس عن طريق الكتب، ليس عن طريق الكتب، إنما يتلقى العلم من الأشياخ، لأنه إذا تلقاه عن الأشياخ استفاد فوائد مهمة. الفائدة الأولى اختصار الطريق، لأنه قد يقرأ كثيرا وما يفهم ما يقرأ، وقد يقرأ خطأ. فيعني إذا قرأ على شيخ متقن لل، فإنه الفائدة الأولى إيش؟ إنه يختصر الطريق. والفائدة الثانية السرعة، سرعة الإدراك. فبدل من أن يتعب نفسه وكل ذهنه في فهم بعض الجمل، يكون بشرح الأستاذ لها تكون سهلة. وأيضا الفائدة الثالثة والمهمة، الربط بين طلاب العلم ومشايخهم وعلمائهم، فيكون ارتباط بين أهل العلم ارتباطا وثيقا نافعا. يقول الأصل في الطلب،
الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة.
نعم بطريق التلقين والتلقي، أن الأستاذ يشرح المتن مثلا لطلابه عن الأساتذة. الأساتذة هذه إيش؟
جمع أستاذ.
جمع إيش؟ ها؟ لكن وش مفردها؟
أستاذ.
أستاذ هذه ليست عربية، هذه ليست عربية، فارسية معربة، يعني تلقي عن الأساتير. جمع تجمع على إيش طيب؟ أساتذة، تجمع على أساتذة وأساتير واستاذون. استاذون هذه غريبة ذي، ها؟ لكن ذكروها ذكروها ذكروها. الأصل في الطلب أن يكون بطريقة التلقين والتلقي عن الأساتذة وعن الأشياخ. نعم.
والمثافنة للأشياخ.
والمثافنة، قلنا كلام الشيخ بكر أحيانا يحتاج قاموس، يكون مع قاموس عشان ترجع إلى الثفنة. هذه ركبة البعير أو ركبة الدابة، إذا أطالت الدابة يعني المكث على الركبة يتغير شكل الركبة. ومقصود البقصود إيش؟ الجثو على الركب لطلب العلم، لطلب العلم، يعني يصبر على المكوث واللبث من أجل أخذ العلم عن الأشياخ. نعم.
والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب.
نعم والأخذ من أفواه الرجال يعني مشافهة بالقراءة عليهم لا من الصحف يعني من الكتب لا من الصحف وبطون الكتب.
والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم.
نعم والأول اللي هو يقصد إيش؟ الأخذ من أفواه الرجال يكون إيش؟ من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق عن الناطق عن الناطق. فالمدرس ينطق ويتكلم ويبرز ما في الكتاب المعلم. أما الثاني
عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب.
نعم الثاني عندما يكون قراءة المتعلم في الكتاب هو ينفرد لوحده مع كتابه بدون أن يقرأه على شيخ أو على معلم، فإنه كما وصف الشيخ هنا يقول جماد فأنى له اتصال النسب. نعم
وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده.
من دخل في العلم وحده خرج وحده يعني بدون معلم يعلمه، فإنه يقرأ وقد يقرأ أشياء يعني يحملها على غير معانيها الصحيحة أو يفسرها تفسيرا خاطئا على حسب فهمه وعدم إدراكه بمعناها الصحيح.
أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. إن نعم. العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق.
نعم العلم صنعة والصنعة تحتاج إلى حاذق النجار والحداد الذي يصنع هذه الأشياء لا بد يكون حاذقا فيها. كذلك العلم صناعة تعلم، فيحتاج إلى ضابط له ومتقن له وحاذق فيه، يكون المعلم حاذقا ليستفيد منه الطالب. ولذلك قالوا من كان دليله كتابه أو من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وهذا محله فيه إذا كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، هذا محل فيما إن كان من العلم، إذا كان هذا العلم طريقه السماع والرواية والضبط والقرآن وقراءته، هذه لابد فيها إيش؟ من سماع، ما يكفي من الكتاب، ما يكفي من الكتاب، لأنه يعني كيف تضبط الروايات الحديثية وأسماء الأعلام وكيف تكون القراءة الصحيحة وليس فيها لحن، كيف تكون القراءة مجودة. فهذه هي التي لا يمكن يعني إدراكها من خلال الكتب من خلال الكتب. أما يعني الفهم والاستدلال والنظر فهذه قد تفهم من الكتب، لا سيما إن كان طالب العلم يعني قرأ المقدمات وكثير من العلم الذي يحرك فهمه.
وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ مثل علي بن
وهذا
بن
يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل. إيش مقصوده اللي محل إجماع؟ أخذ العلم عن الأشياخ، أخذ العلم عن الأشياخ لا عن الكتب. إلا من شذ مثل علي،
إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 53 و400، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط.
نعم يعني هم ذكروا أنه الأصل أن العلم إنما يكون عن طريق الأخذ من عن الأشياخ والتلقي عنهم، إلا ما نقل عن علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 53 و400، وقد رد عليه علماء عصره ومنهم الذهبي في النقل الذي نقله عنه الشيخ، لأنه قال لم يكن له شيخ بل اشتغل بالأخذ من الكتب وصنف كتبا في تحصيل ذلك، وهذا غلط كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى. يقول ابن بدران حملي يقول: كان بعض أترابي يقرأ عليه في باب العتق فسئل ما معنى المدبر؟ المدبر التدبير هو الذي يعني إذا قال السيد لعبده ها إذا مت فأنت حر، هذا هو التدبير. فذكر هذا المسؤول كلاما شنيعا، قال المدبر هو السيد الذي يأتي عبده في دبره، كلام ما له علاقة أصلا بالموضوع، هو أخذ باللفظ ونسي المقصود بكلام أهل العلم. كلام أهل العلم لهم اصطلاحات ولا بد من فهمي. يقول وهو كان يفتي الناس، هذا كان يفتي الناس وترسل إليه الأسئلة ويفتي، وهذا يعني فهمه لمثل هذه الأشياء. نعم. يقول وقد بسط،
وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء.
وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، الضمير يعود على من؟
على المتطبع،
على علي بن رضوان الذي يقول أنه تأخذ العلم من الكتب. أيه؟
وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء المعللين له بعدة علل.
نعم.
منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه. السادسة، يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ.
نعم، يعني قديما قبل أن يكون فيه نقط الحروف تتداخل ولا يمكن يعني أن تفهم على معناها الصحيح بدون معلم، فلذلك قال من الأمور التي تكون يعني بسبب القراءة من الكتاب بدون معلم، قال التصحيف، التصحيف العارض من اشتباه الحروف. الحروف إذا كانت ما هي منقطة كيف يعرف الهفاء ولا قاف نون ولا باء، فهنا يأتي الغلط. وأيضا الغلط،
والغلط بزوغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب.
نعم، زوغان البصر، قد يزوغ البصر ويقرأ تجاوز الكلمة المكملة للجملة فيكون خطأ. وأول إعراب، الإعراب يحيل المعنى أحيانا فيحصل خطأ بسبب ذلك. نعم.
أو فساد الموجود منه.
نعم.
وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ. نعم. وقراءة ما لا يكتب.
نعم، في حروف لا سيما في القرآن تكتب ولا تقرأ، في حروف تقرأ ولا تكتب.
ومذهب صاحب الكتاب،
ومذهب صاحب الكتاب يكون صاحب الكتاب له اصطلاح، في الغالب أن كل مؤلف يذكر اصطلاحه في أول الكتاب في المقدمة، الطريقة التي يمشي عليها والمنهج الذي يسير عليه، كلمات التي يقصدها ونحو ذلك. نعم.
وسقم النسخ.
نعم، قد تكون يكون النسخ سقيم فما يستطيع قراءته.
ورداءة النقل.
نعم.
وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ.
نعم، ذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك المصطلح، هناك ركن، شرط، واجب، سنة، باطل، فاسد، فهذه إذا ما عرف المقصود بهذه المصطلحات فإنه يحصل الخلل بسبب ذلك.
وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة.
كلمات، قد توجد كلمات ليست عربية وما ترجمت وما يعرف معناها. نعم، مثلها بالنورس. نعم.
فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم.
يعني هذه التي عرض جملة منها، يعني لو قرأ الطالب الكتاب لوحده فسيقع في هذه الإشكالات لا سيما في بداية الطلب، لكن لو قرأ على معلم وهذا المعلم يعرف هذا الكتاب، متقن هذا الكتاب، سبق قرأ الكتاب أو حفظ الكتاب، فإنه ما يقع منه هذه الأشياء، فيتلافى الطالب هذه الأخطاء التي تحيل المعنى فيما لو قرأ لوحده. نعم.
وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه.
لا شك أنها أجدى من قراءة الإنسان لنفسه. نعم.
قال الصفدي: ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي.
أي نعم، الصحفي يعني يقصد به اللي يقرأ من الصحف من الكتب، والمصحفي الذي يقرأ من المصحف بدون أن يكون قد قرأ القرآن وتعلمه على مجود له.
يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف.
من الصحف لم يعني يتصل سنده، ولم يكون درسه على صاحب علم متقن لعلمه. نعم.
والدليل
يعني ذكروا أشياء يعني تقع قد سبب التصحيف، يخطئ الإنسان مثلا، ربما يجد كلمة بز ها ويصحفها إلى بر، فالمعنى يختلف كثيرا، لأنك إذا اشتريت بزا ها ببر ولا ما في ربا ها، لكن لو اشتريت برا ببر يكون فيه ربا. فيعني بعضهم يقرأ يعني جواز بيع البز بالبر متفاضلا، ويقرأ البر بالبر متفاضلا ويقرأ جوازه، فيدخل في الربا بسبب إيش؟ بسبب التصحيف في نقطة. نعم.
والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف،
يبدو أغضبهم بالرضوان بهذا القول الذي قال به، هو أن يستطيع الإنسان يتعلم من الكتب بدون معلم. نعم. يقول إيش؟
أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ.
نعم. ما تجد فن من الفنون إلا ويذكرون الأشياخ لهذا الشيخ وتلاميذ هذا الشيخ وهكذا في أي فن من الفنون،
مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر. وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار لراقمه.
لراقمه يعني للشيخ نفسه، له كتاب عن العزاب. نعم.
وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 و700 إذا ذكر عنده ابن مالك يقول أين شيوخه؟
أين شيوخه؟ اعتبر هذا عيبا، يعني ما له شيوخ يقول أين شيوخه؟ نعم.
وقال الوليد كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله.
أين لما كان يأخذ بعضهم عن بعض ويعرف الآخذ والمأخوذ عنه، لكن لما صار في بطون الكتب وصار هناك من يعني لا يكون يأخذه عن أهله عن أهل العلم. نعم.
وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له. ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. وكان
نعم يعني هذه إشكالات تقع من الاكتفاء بقراءة الكتب بدون أخذ ذلك عن معلم يتعلم عليها عليه. فنعم تمر عليها مصطلحات يمكن يفهمها على غير معانيها الصحيح. فكل فن له مصطلحات، فقه الأصول مصطلح وهكذا، وهو لا يدري مثلا يأتي كلمة في المصطلح معضل منقطع، إذا لم يكن عنده علم أشكل عليه هذا الشيء. هذه معوقات كثيرة عن العلم يمكن تلافيها بأخذ العلم عن الأشياخ المعتبرين فيه، يكون أفضل من قراءته لنفسه. نعم.
وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم.
نعم، يعني لبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، يعني إذا وردت عليه مشكلة وقال الحكم كذا وكذا يقينا، يعني جزم وتيقن يقول ذلك، فهو ظن حتى يكون عن عالم. يعني هل هذا اليقين الذي ذكره وخذه عن عالم معتبر هذا التفسير لهذا المعنى، أم فقط من عنده يقول يقين فيصبح ظنا؟ ولذلك كان محيان كثيرا ما ينشد إيش، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم. الغمر هو الصغير، إنسان الصغير، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. توما الحكيم يعني مشهور بالغباوة لكنه يدعي العلم. قال بعض الشعراء عن حاله، قال حمار الحكيم يوما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. صاحبه اللي هو إيه؟ اللي يركب عليه، يعني الحمار يرى أنه أعلم من صاحبه. يعني الجهل البسيط هو أن الإنسان لا يدري، يسأل عن شيء يقول لا أدري، يجهله. لكن الجاهل المركب أنه لا يدري ويفتي أنه يدري، لا يدري ولا يدري أنه ما يدري، هذا جهله مركب، وهذا حمار توما الحكيم. فهذا الحمار يعيب راكبه بأن جهله بسيط، جهله مركب، بينما هو يعني جهله بسيط. يقول لو أنصف الدهر، طبعا هذه كلمة ما تقال، ما ينسب الإنصاف للدهر، هذه الكلمة غير مقبولة، لكنه قول شاعر، والشاعر إيش؟ والشاعر يجوز له ما لا يجوز لغيره، لكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما المقصود في الشعري، في الشعري يجوز له ما لا يجوز لغيره، الضرورة الشعرية، لا يعني أن يتكلم في العلم بدون علم ويقال هذا شاعر وهذا أديب فلا تؤاخذوه بما يقول، مثل ما يذكر بعضهم كثيرا، يعني عندما يناقش في كتب بعض المتأخرين ككتب سيد قطب ما فيها من طوام في العقيدة في أشياء كثيرة، ويقولون هذا أديب والأديب لا يؤاخذ بما يقول. كيف لا يؤاخذ بما يقول؟ يسب الصحابة ولا يؤاخذ بما يقول، يسخر بالأنبياء ولا يؤاخذ بما يقول، يكفر الأمة بالعموم ولا يؤاخذ بما يقول، يصف القرآن بأنه مصنوع ولا يؤاخذ بما يقول، يصف القرآن بأنه موسيقى ولا يؤاخذ بما يقول. كيف يصير هذا؟ ما يمكن. هو مكلف ولا غير مكلف؟ عاقل ولا مجنون؟ هم ما يقولون مجنون، بل يقولون يصفونه بالإمامة، لكن إذا جاء في مجال النقدي قالوا لا هذا أديب وهذا شاعر لكن هذا في حكم الشرع لا، لابد أن يتقيد المسلم شاعرا أو كاتبا، هو مسلم مكلف، فيجب عليه أن يتقي الله فيما يقول فيما يذر. نعم، فهذا توما الحكيم كما قالوا عنه، يقول أنه كنت أركب، يعني أن الحمار يركب على صاحبه وليس العكس، يقول لأنه جاهل بسيط أو صاحبه جاهل ومركب. يقول إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. تصدق ها شوف الطامة تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم, يعني يزوج بناته بدون مهر صدقة لينال الأجر. الزواج لا يصح بدون إيش؟ بدون مهر. الزواج لا يصح بدون مهر, فيكون هذا قياس عجيب وغير صحيح, غير صحيح. فالنكاح بدون مهر لا يجوز, لأن الله قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني الزواج بالهبة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, لكن بدون مهر لا يصح. ولهذا لو شرط على الزوج ألا مهر عليه, لو قال اشترط على الزوج إنه الزواج بدون مهر, فللعلماء قولان. القول الأول أن يثبت لها مهر المثل يصح العقد, لكن يجب عليه العاقد أن يدفع مهر المثل. والقول الثاني أن النكاح لا يصح أصلا, أن النكاح لا يصح أصلا, وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, لأنه اشترط في الحل أن يكون ذلك بمهر, فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فإذا كان عندك بنت وجدت فقيرا يطلب زواجا فأعطه المهر ثم يخطبها منك وتزوجه, لكن تتصدق بها فهذا يعني يخالف الشرع. فطلب العلم كما ذكر الشيخ في هذه الدرس عن الأشياخ لا عن الأصاغر, وهذه الظاهرة وهي أخذ العلم عن الأصاغر في الحقيقة تعتبر داء وضال ومرض مزمن يصرف الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق المستقيم السليم الموصل لذلك. لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه مع وجود من هم أكبر منهم سنا وأرسخ منهم قدما يضعف أساس المبتدئ, صير البداية ضعيفة ويحرمه الاستفادة من خيرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم, فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وثبت في الحديث عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة إيش؟ أن يلتمس العلم عند الأصاغر. خرجه ابن المبارك في الزهد, وذكر الشيخ الألباني أن إسناده جيد, ولذلك خرجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وقد اختلف العلماء في تفسير الصغار هنا على أقوال, منها ما ذكره ابن عبد البر والشاطبي في الاعتصام, ملخصها أن منها أن المراد بهم أهل البدع, هذا قول. والثاني أنه يؤخذ العلم عن غير الصحابة, إذا أخذ العلم عن غير الصحابة والصحابة موجودون فإنه هذا يكون من الأصاغر, هذا حسا, هذا معنى. وحسا أن يترك المنقول عن الصحابة ويأخذ المنقول عن غيرهم. ومنها أن المقصود بالأصاغر الجهال, يعني الجاهل من لا علم عنده وإن كان كبيرا. ومنها سفلة الناس وأراذلهم. ولعل كل هذه الأقاويل من باب إيش؟ اختلاف التنوع لا التضاد. وقد ذهب ابن قتيبة رحمه الله إلى أن الصغار هم صغار الأسنان، لأن الشيخ قد زالت يعني عنه متعة الشباب وحدة الشباب وعجلة الشباب والسفة واستصحب يعني التجربة والحدة. أسئلة كثيرة وجيدة، لكن فيه قبلها يعني أنا وعدتكم أقرأها كلها، واللي أعرف أجاوب عليه، وحتى لو ما أمكننا لو نخصص يعني وقتا لها إن شاء الله تعالى. وهذا سؤال من الدرس الماضي، الأخ يقول: ما هي صلاة الرغائب؟ وهل فعلا ذكرت في الشرع وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها؟ صلاة الرغائب هي في أول جمعة من رجب، وهي صلاة يصلي 12 ركعة بين المغرب والعشاء، يختم كل ركعتين بتشهد وتسليم، ويقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة وسورة القدر 3 مرات، وسورة الإخلاص يقرأها 12 مرة، وبعد تمام الركعات يذكر 70 مرة: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله، ثم يسجد ويقول 70 مرة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسه ويقول 70 مرة: رب اغفر لي، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي الأعظم، ثم يسجد مرة أخرى ويقول 70 مرة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يطلب حاجته، وهي صلاة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدعة وتخالف الصلاة المعهودة الثابتة، سواء كان ما كان من الفرائض أو من النوافل. شهر رجب لم يرد فيه تخصيص صيامه ولا قيام الشيء، سنتعرض لذلك إن شاء الله في درس يوم الاثنين، محاضرة بعنوان وقفات توجيهية مع حديث الأرباض بن سارية، وسنشير إلى البدء في رجب. فلم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في رجب كلها حديث ضعيفة جدا، بل قال بعض العلماء إنها موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يعتمد على هذه الأحاديث الضعيفة، بل التي قيل عنها إنها موضوعة لا يحل لأحد أن يعتمد عليها، فيخص رجب بصيام أو صلاة لأن ذلك بدعة، فليس للصوم فيه فضل زائد، له أن يصوم لكن لا على اعتقادي أن هناك فضل لرجب. والعوام يحسبون ذلك السنة وليس بالسنة، ولكن يعني من صام بعضه وأفطر بعضه لا بنية خصوصية للصيام فيه فهذا يجوز له، لأن النوافل المطلقة المرسلة تفعل. وصلاة الرغائب قد أنكرها جميع الأئمة 4 وغيرهم من أهل العلم، ونصوا على أنها محدثة، بل غلظ بعضهم القول في شأنها، حتى قال الإمام النووي: قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. هنا سؤال يقول فيه الأخ، إذا ينقل كلام ابن سيرين رحمه الله تعالى، يقول: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، ما هو المقصود من قول يتعلمون الهدي؟ المقصود الأدب من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع وحسن الكلام ونحو ذلك. يقول الأخ هنا: إذا كانت المخالفة انتشرت بين الناس، فهنا لا يلزم في الرد نصيحة القائل سرا أم إن لم نعم إذا انتشرت بدعة أو مخالفة للشرعي فإنه يرد على هذه البدعة وعلى هذه المخالفة ولو لم ينصح صاحبها سرا لأنها انتشرت فيخشى على الناس منها، لكن لو لم تنتشر فأنه ينصح سرا. يقول: ما حكم نشر صوت المرأة في التواصل الاجتماعي ويسمعها الرجال والنساء بقصد الدعوة بصوت هذه المرأة؟ الصوت ليس عورة بالنسبة للمرأة، وإنما العورة في خضوعها وتكسرها وتغنجها بالصوت، يقول تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا خشي الإنسان على نفسه من صوت المرأة مثلا فلا يستمع لها. يقول: كيف نجمع بين قول عمر من تزين بما ليس فيه وقول الشافعي فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم؟ هذا ما فيه ما بينهما تعارض، يعني مقصود عمر رضي الله عنه الشخص المرائي والمتصنع، ومقصود الإمام الشافعي الاقتداء ولو ببعض صفات من يقتدى به. يقول: هل هناك فرق بين الكبر والكبرياء؟ طبعا الكبرياء هي العزة والملك، وليست من الكبر في شيء، كما قال تعالى: وتكون لكما الكبرياء، يعني الملك والسلطان. وأما التكبر فهو إظهار الكبر مثل التشجع إظهار الشجاعة. يقول هنا: ما هو اللباس المشروع للمرأة عند محارمها؟ هل إذا كان تحت الركبة بقليل يعد محرما؟ يعني عند المحارم هو ما جرت العادة بكشفه كالوجه واليدين والقدمين والرأس ونحو ذلك والساق والساعد، كل هذا لا بأس به. يقول: كيف نجمع بين نية أن نكون قدوة حسنة لأولادنا في العبادات مع عجز مع عدم الوقوع في الرياء؟ بأن يصدق الإنسان فيما يقول ويفعل، وأن تكون النية لله عز وجل، والنية تحتاج معالجة كما ذكر العلماء كسفيان الثوري وغيره، أنه يقول: ما وجدنا أشد معالجة من معالجة النية. فالإنسان والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.